هنا طهران.
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذا بالأخبار، نشرعها بالعناوين. 10 المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى مع أول أيام ما يسمى بعيد الحنوكا. جماهير قلنديا تشيع جثماني شقيقين ارتقيا بعد دهس مستوطن لهما متعمدا بنابلس. والاحتلال يبعد الأسير المقدسي صلاح الحموري إلى فرنسا بعد اعتقال إداري دام 9 أشهر. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأه على حضراتكم خالد العبدالله. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم 10 المستوطنين المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال بذريعة عيد الحانوكا العبري. وأوضحت مصادر الأوقاف الإسلامية أن المقتحمين نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية للمسجد وعند أبوابه الخارجية. وشددت قوات الاحتلال إجراءاتها في القدس المحتلة تمهيدا لتأمين اقتحامات المستوطنين للأقصى المبارك، فيما فرضت قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين. الزميل منذر الربايعة والتقرير التالي.
من جديد تعود التوترات حول المسجد الأقصى المبارك، فهو على موعد مع عدوان جديد يترافق مع احتفالات المستوطنين بعيد الأنوار اليهودي أو المسمى الحانوكا، والتي ستمتد من 18 من الشهر حتى 26. الجماعات المتطرفة بدأت بالترويج للاقتحامات خلال هذا العيد عبر الإعلان عن حملات نقل مجانية لأعضائها نحو الأقصى. من أهم طقوس هذا العيد هو الشمعدان الذي تضاء شعلة جديدة منه يوميا على مدار 8 أيام. ورغم أن العيد لا يعتبر من مناسبات الاقتحامات الكبرى عادة، لكن جماعات الهيكل المتطرفة تهتم به كونه يمتد 8 أيام وتحاول تحقيق مكاسب في الأقصى خلالها. بشكل أساسي تحاول الجماعات إما تهريب الشمعدانات لإضاءتها في المسجد الأقصى أو محاولة إشعال النار داخله بأساليب مختلفة مثل استخدام القداحات كما حصل في أعوام سابقة. ما ينتظر المسجد الأقصى خلال عيدهم هذا العام يدعو للقلق، ولا سيما مع تكليف الإرهابي إتمار بن جفير بحقيبة الأمن القومي ووعيده باقتحام الأقصى شخصيا. جماعات الهيكل المتطرفة أخذت قدرا كبيرا من الراحة بعد صعود اليمين المتطرف لسدة الحكم، وتتمنى بأن يكون هناك تغيير كامل في نوعية الأوامر المعطاة لشرطة الاحتلال داخل الأقصى وفي كيفية التعامل مع المقتحمين. ستشكل الأحداث الجديدة في الأقصى اختبارا حقيقيا للصهيونية الدينية لتغيير الوضع القائم حسب ما تطالب به جماعات اليمين المتطرف، وفي حال نجحت في ذلك ستشهد المنطقة عدوانا أكبر من قبل جماعات الاستيطان لتهويد المسجد والتمهيد لبناء هيكلهم المزعوم.
وعن مستجدات الأوضاع في الأقصى المبارك بإمكانكم مستمعين الكرام متابعة برنامج فلسطين اليوم الذي يأتيكم مباشرة بعد نشرة الأخبار. ووسط حالة من الغضب خيمت على الأجواء شيعت جماهير مخيم قلنديا شمال القدس جثماني شهيدين شقيقين محمد ومهند مطير الذي يرتقيا دهسا من قبل مستوطن متعمدا جنوب مدينة نابلس. وقد صدحت حناجر المشيعين بهتافات مطالبة بضرورة تصعيد المقاومة ضد الاحتلال ومستوطنيه. الزميل طلال درويش وهذا التقرير.
هكذا هو الاحتلال يحول فرح الفلسطينيين إلى حزن دائم. شقيقان عاشا معا وتقاسما حلو الحياة ومرها، شاءت الأقدار أن يرحلا معا. محمد ومهند مطير ارتقيا في جريمة دهس نفذها مستوطن حاقد جنوب نابلس، بينما كانا برفقة أشقائهم الآخرين بعد شرائهم حاجيات متعلقة بفرح شقيقتهم. جماهير غفيرة شاركت في تشييعهما من مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله وصولا إلى مخيم قلنديا شمال القدس.
اعتداء مش طبيعي، متعمد 100%. يعني هم حاول يحكوا انه حادث سير، بس مش حادث سير، خش علينا جميعنا، بس هو حاول انه يضرب ما ينضرش، هو ضرب الجهه الشمال اليمين من جهته، انه هو بنضرش بضرب الطرف السياره، فاخذ اخوتي مع اثنين واحنا الحمد لله خلصنا منه. يعني
المصاب جلل والحدث اليم، لكن الجريمة هذه تزيد من تمسك الفلسطينيين بحقهم في الدفاع عن حقوقهم المسلوبة وعدم التفريط بها. الجماهير الفلسطينية خرجت للمشاركة في تشييع الشهيدين مطير وسط هتافات منددة بجريمة الاحتلال ومطالبة بتصعيد المقاومة في وجه المستوطنين. الحزن والغضب سيطرا على أجواء المخيم، فارتقاء شقيقين معا في آن واحد ليس بالأمر الهين.
جريمة نكراء، جريمة بشعة ارتكبها قوات الاحتلال وارتكبها مستوطن حاقد ضد أبناء شعبنا الأعزل، والجميع شاهد وسمع طبعا طبيعة هذا الحادث المؤسف الذي ارتقى من خلاله شهيدين، الشهيد الأول محمد مطير، ومن ثم بعد لحظات وساعات معدودة للأسف تلقينا نبأ استشهاد الشهيد مهند.
عشرات الشهداء تم تشييعهم من هذا المسجد إلى مقبرة الشهداء في مخيم قلنديا على مدار السنوات الماضية. لم ينل ذلك من عزيمة وإرادة سكانه الذين يؤكدون على تمسكهم بالعودة إلى أراضيهم التي سلبتها العصابات الصهيونية عام 48، وحقهم أيضا في مقارعة عدو الفلسطينيين كسبيل وحيد وأوحد للوصول إلى الأهداف الفلسطينية السامية.
وكان الشقيقان محمد ومهند مطير استشهدا بعد دهس مستوطن لهما بشكل متعمد قرب حاجز زعتر جنوب نابلس خلال تواجدهما خارج مركبتهما إثر عطل لحق بها، بينما كانا متواجدين بنابلس التجهيز لزفاف شقيقتهما يوم الجمعة المقبل. الزميل عصام أبو شرخ والتقرير التالي.
جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين، حيث استشهد شقيقان بعد أن دعسهما مستوطن بشكل متعمد بالقرب من حاجز زعتر العسكري جنوب نابلس. الشقيقان محمد ومهند مطير من مخيم قلندية شمال القدس كانا يقفان على جانب الطريق لإصلاح أحد إطارات المركبة التي استقلاها برفقة أفراد من عائلتهما. حينها قام مستوطن بصدمهما بمركبته عمدا ولاذ بالفرار من المكان، ما أدى إلى استشهاد محمد على الفور وإصابة شقيقه مهند إصابة حرجة، ونقل إلى أحد المستشفيات في الداخل المحتل قبل أن يعلن عن استشهاده متأثرا بإصابته. وتعيد هذه الجريمة إلى الأذهان حادثة جباليا أو حادثة المقطورة الشهيرة التي وقعت في 8 ديسمبر عام 1987 عند حاجز بيت حنون، حين قام مستوطن صهيوني يستقل شاحنة بصدم سيارة تقل 6 عمال فلسطينيين، فقتل وأصاب جميع من في السيارة، وعلى إثرها اشتعلت الانتفاضة الفلسطينية الأولى والتي عرفت بانتفاضة الحجارة. يذكر أن مخيم قلندية قدم التضحيات لأجل الوطن، وأن المخيم سيبقى رمزا للصمود وعنوانا لحق العودة المقدس، كونه مخيما لا يستسلم للإرهاب ولا يرضخ للباطل والظلم، ويقدم الشهيد تلو الشهيد.
هذا ونعت الفصائل الفلسطينية الشهيدين مطير، مؤكدة أن المقاومة ستبقى خيار شعبنا للأجم المستوطنين وصد اعتداءاتهم. ودعت الفصائل ثوار شعبنا للرد على هذه الجريمة البشعة والثأر لدماء الشهداء والاستعداد للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك وعن استهداف الاحتلال ومستوطنيه للشقيقين مطير، يقول الكاتب والمحلل السياسي خليل شاهين.
هذه ليست الجريمة الأولى التي يعني يتم فيها استهداف الفلسطينيين وخاصة المدنيين الفلسطينيين، وخاصة عمليات الدهس التي شاركت فيها في مرات سابقة حتى الشرطة الإسرائيلية التي دهست فلسطينيين، بما في ذلك في النقب وفي الأراضي المحتلة، مناطق أخرى من الأراضي المحتلة عام 48، وليس فقط في الضفة الغربية. الجديد في هذا الموضوع أننا نشهد انفلاتا من قبل المستوطنين، فهذا المستوطن كان ينوي لإيقاع خسائر أكبر، أي أنه كان يريد أن يرتكب مجزرة إذا ما تمكن من دهس الإخوة الخمسة جميعهم عندما كانوا متجمعين عند المركبة. لذلك أعتقد أن هذه الحلقة تشير إلى أننا أمام ذروة جديدة في سياق الاعتداءات التي يشنها المستوطنين في ظل توقيت مهم، وهو شعور هؤلاء المستوطنين بنشوة الانتصار الذي حققوه في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، لا سيما أن 80% من مصوتي كتلة الصهيونية الدينية هم من المستوطنين، وخاصة في الضفة الغربية، وهم من جيل الشباب الأكثر تطرفا وعنصرية من المستوطنين في الأراضي المحتلة. لذلك أعتقد أن هذه النشوة من الانتصار سوف تدفع باتجاه ارتكاب المزيد من الجرائم، وخصوصا أن المستوطنين يشعرون بأن الحكومة القادمة سوف توفر لهم الحماية، ستشكل ما يسمى جيش وطني، أي ستنظم ميليشيا المستوطنين في إطار تشكيل ميليشيوي إرهابي رسمي تسلحه وتدربه وترعاه وتموله الحكومة الإسرائيلية ذاتها. وهذا الذراع سوف يكون يستخدم ليس فقط في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، بل وكذلك في الأراضي المحتلة عام 1948.
وإلى ملف الأسرى، حيث أبعد سلطات الاحتلال المحامي والأسير المقدسي صلاح الحموري من مسقط رأسه في مدينة القدس إلى فرنسا بزعم وجود صلة بينه وبين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. واعتقل الحموري في 7 آذار مارس الماضي، وصادق المستشار القضائي لحكومة الاحتلال على قرار سحب هويته وحرمانه من الإقامة في القدس، وأبعد الاحتلال زوجته عن مدينة القدس المحتلة. وعن إبعاد الاحتلال الأسير المقدسي صلاح الحموري إلى فرنسا يقول رئيس لجنة الأهالي أسرى القدس أمجد أبو عصب:
قرار ظالم جائر مجرم يأتي في سياق الإجراءات الظالمة التي يشنها الاحتلال بحق أسرى الأبطال وتحديدا أسرى أسرى مدينة القدس حينما يتم استهداف الأخ والحديث صلاح الحموري بهذه الطريقة الصعبة، حينما يتم منعه من دخول الضفة الغربية وإبعاده عن القدس وفرض الإقامة الجبرية عليه، وكذلك اعتقاله إداريا عدة مرات واعتقاله بصورة فاخذة وإبعاد زوجته، كل هذه إجراءات ظالمة. الاحتلال يريد أن يسكت صوت صلاح، صلاح فلسطيني مقدسي بامتياز يتقن اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية، استطاع من خلال وجود السجن أن يخلق له تجمع كبير في أوروبا وتحديدا في فرنسا، الذين حملوا لواء فلسطين ونادوا بحرية فلسطين والقدس. هذا الوضع أزعج الاحتلال. صلاح كغيره من الأسرى أمضى مدة محكومية وقبيل انتهائها بحدة أشهر تحرر ضمن الدفعة الثانية لصفقة وفاء الأحرار. سلطات الاحتلال منزعجة جدا من شخصية صلاح ومن تواصله، وكذلك أكمل دراسة الجامعية وحصل على شهادته في المحاماة والحقوق وتمكن أن يجري أبحاث وأن يتصل في المؤسسات الدولية، فأصبح وجوده في فلسطين وفي القدس يشكل هاجس ضد الاحتلال، فوجدوا أن أفضل وسيلة لإسكات هذا الصوت إبعاده عن كل فلسطين.
وفي ملف الأسرى أيضا، كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عن خطورة وحساسية الوضع الصحي للأسير المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد. وأضافت الهيئة في تقريرها الصادر يوم الأحد عبر محامية كريم عجوة بعد زيارته لمستشفى سجن الرملة بأن ناصر أصبح في وضع صحي حرج للغاية، وبدأ الأطباء بإعطائه جرعات كبيرة من المسكنات في محاولة منهم للسيطرة على أوجاعه، ما أدخله في غيبوبة شبه كاملة. وحملت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الاحتلال أو حملت المسؤولية الكاملة عن حياة أبو حميد، وناشدت الهيئة كافة المنظمات الدولية والحقوقية بالعمل على بذل كافة الجهود لإطلاق سراحه. لازم نتواصل مع حضراتكم من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، وهذه نشرة الأخبار. أصيب 8 مواطنين جراء مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في مخيم عسكر بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية. واقتحم جنود الاحتلال المخيم وحاصروا منزل عائلة النقيب، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين وإصابة مواطن بالرصاص الحي وسبعة بالاختناق جراء قنابل الغاز، بينهم امرأة حامل. واعتقلت قوات الاحتلال المواطن ناصر النقيب ونجده محمد قبل انسحابها بشكل كامل من المخيم. كما واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال مساء الأحد في بلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة، وأفادت مصادر محلية بأن مواجهات اندلعت في البلدة أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع دون أن يبلغ عن إصابات. استولت قوات الاحتلال على جرافة في قرية بيت تعمر شرق بيت لحم وسط اندلاع مواجهات. وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والسيطان في بيت لحم حسن بريجية بأن قوات الاحتلال استولت على جرافة تعود للمواطن عبد الله أبو سوي أثناء العمل في أرض تعود ملكيتها للمواطن سهيب زواهرة دون معرفة الأسباب، حيث اندلعت مواجهات مع المواطنين وأصحاب الأراضي، أطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الغاز والصوت دون أن يبلغ عن إصابات. وصلنا للختام والعناوين الرئيسية. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى مع أول أيام ما يسمى بعيد الحانوكا. جماهير قلندية تشيع جثماني شقيقين يلتقيا بعد دهس مواطن لهما متعمدا بنابلس. والاحتلال يبعد الأسير المقدسي صلاح الحموري إلى فرنسا بعد اعتقال إداري دام 9 أشهر. والآن إلى فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الأقصى ومقصلة الأعياد اليهودية محور حديثنا في هذا اللقاء. أحبتنا الكرام، في لقائنا لهذا اليوم نتابع معا في البداية فقرة صراع البوتقة تقدمها الزميلة ندى، وفيها سنكون مع رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب عطية الأعسم، ثم بعد ذلك سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء ومحور حديثنا الأقصى ومقصلة الأعياد اليهودية، الدكتور أحمد أبو حلبية مقرر لجنة القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني، سيكون معنا في هذا اللقاء إن شاء الله. وبعد ذلك نستمع إلى فقرة ألف باء فلسطينية مع الزميلة منار التي تلقي الضوء فيها على حياة الشاعر عبد الحليم الخالد ونموذج من أشعاره، لنختم هذا اللقاء بفقرة أيوب الفلسطيني التمثيلية الرائعة. أحبتنا الكرام، وقتا طيبا نتمناه لكم. البداية أحبتنا الكرام مع فقرة صراع البوتقة والزميلة ندى فاضلي.
صراع البوتقة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. قررت بلدية الاحتلال في بئر السبع رصد منح دراسية للطلاب الأكاديميين الذين ينضمون لميليشيا بارئيل اليمينية المسلحة الذي جرى تشكيلها مطلع العام الجاري. القرار أثار غضبا عارما في منطقة النقب المحتلة، وأكد كثيرون أنه يندرج ضمن سياسات البلدية وحكومة الاحتلال العنصرية تجاه الفلسطينيين. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
حالة من الغضب تسود الشارع الفلسطيني في منطقة النقب بالداخل المحتل عقب قرار بلدية الاحتلال في بئر السبع برصد منح دراسية للطلاب الأكاديميين الذين يقبلون بالانضمام إلى ميليشيا بارئيل المسلحة والتي جرى تشكيلها مطلع العام الجاري بدعم من حزب عتمة يهوديت برئاسة إيتمار بن غفير. المنح التي تحمل الطابع الأكاديمي الدراسي تعكس تفشي اليمين المتطرف في مؤسسات الكيان، وبلدية بئر السبع المحتلة أوضح مثال على ذلك، حيث أصبحت الحاضنة الأكبر لكل ما هو معاد للفلسطينيين، لا سيما بعد تحويل قسم من الضرائب للميليشيات المسلحة التي تعمل على إنشائها. ووفقا لأهالي بئر السبع، فإن الميليشيات المسلحة واحدة من الأدوات التي تستخدمها سلطات الاحتلال ضد أهالي النقب لتطبيق مخطط برافر الهادف للسيطرة الكاملة على المنطقة نظرا للأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها. ومنذ هبت الكرامة إبان معركة سيف القدس في أيار مايو من العام 2021، تصاعد الدعم العلني لإنشاء ميليشيات مسلحة في مدن الداخل المحتل ضمن سياسات البلديات وحكومات الاحتلال المتعاقبة العنصرية ضد الفلسطينيين، في محاولة لترهيب الفلسطينيين وتزوير تاريخ هذه المدن وترسيخ التهويد، فيما يبقى ثبات الفلسطيني في بيته وأرضه دليل على أن كل محاولات الاحتلال ستبوء بالفشل.
نشكر الزميل رمزي دلول على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع رئيس المجلس الإقليمي للقرى الغير معترف بها في النقب عطية الأعسم، نستمع معا.
سيد عطية، ما الذي يعنيه أن تعطي بلدية الاحتلال منحا دراسية للذين ينضمون إلى ميليشيا بارئيل اليمينية المسلحة في المنطقة؟ وهل يشي ذلك إلى مخطط ما في منطقة النقب؟
يعني رئيس بلدية بئر السبع تحول إلى عنصري، ونحن نعرف أن عندما يتطرف القيادة الإسرائيلية والقادة الإسرائيلية ضد المواطنين العرب تزداد شعبيتهم في الأوساط اليهودية. هدف هذا الرجل أن يبقى رئيس البلدية، وحتى يبقى رئيس للبلدية يجب عليه أن يكون متطرفا حتى يتم انتخابه، وهو ما يقوم به. يعني الآن في يعني ميليشيا بارئيل التي أقامتها عثمان يهوديت أو القوة اليهودية، وهذا الرجل يعني أفكارهم تابعة ومشابهة لهذه الحزب ولهذه المجموعة، وهو يريد إقامة المجموعة المسلحة ضد العرب في مدينة بئر السبع، لأنه لا يريد من العرب أن يدخلوا مدينة بئر السبع وأن تكون مدينة بئر السبع يعني نظيفة كما يقولون من العرب، وأن لا يدخلها إلا اليهود فقط. طبعا هذه الملاحقات للمواطنين العرب تجعلهم لا يدخلون المدينة ولا يعني يتسوقون فيها، وهذا في واقع الأمر ينعكس سلبا على اليهود وعلى التجار اليهود، لأن ملايين الأموال وملايين الشراكر يدفعها العرب من التسوق في هذه المدينة، والآن أصبح العرب لا يتسوقون هنالك، ومقاطعين تقريبا شبه تام، مقاطعة شبه تام لهذه المدينة، ولا يذهبون إلا إذا كانت هنالك محاكم أو مستشفى أو الجامعة، غير ذلك لا يذهبون إلى هذه المدينة. يعني هذا كل حراك عنصري هدفه منع العرب من دخول المدينة.
طيب سيد عطية، هل يشكل ما يقوم به رئيس البلدية في النقب خطرا مباشرا على الفلسطينيين هناك؟
يعني احنا إذا نظرنا إلى المجتمع اليهودي، المجتمع اليهودي تقريبا جميعه مسلح، وكل يهودي يستطيع أن يقتل العربي وأن يطلق عليه نار وأن يتعدى عليه، وطبعا سيلقى المساعدة من الشرطة وسيلقى المساعدة من القضاء الإسرائيلي، لأن عندما يكذب ويدعي أنه تم الاعتداء عليه وأنه يدافع عن نفسه، فالجميع جميع السلطات تقف معه. فهذا شيء احنا بنعرفه، هذا شيء معروف. الآن يريدون أن يزيدوا الأمر وأن يصبح الأمر يعني واقع عملي، حتى يعطوهم يعني يعطوهم أشياء كما تفعل الشرطة، يعطوهم القانون في أيديهم وهم ينفذون القانون بشكل غير قانوني.
رئيس المجلس الإقليمي للقرى الغير معترف بها في النقب عطية الأعسم، كنت معنا عبر الهاتف من النقب، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل حسن نمر مع رئيس المجلس الإقليمي للقرى الغير معترف بها في النقب عطية الأعسم، نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة صراع البوتقة، عودة إلى الأستوديو.
مع نهاية فقرة صراع البوتقة نشكر زملاء ندى فاضلي، رمزي دلول، حسن نمر معد الفقرة، والشكر الموصول لرئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب عطية الأعسم. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الأقصى ومقصلة الأعياد اليهودية محور حديثنا في هذا اللقاء. وإلى العناوين: ما أبعاد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك بحماية المنظومة العسكرية؟ إلى متى ستبقى الأعياد اليهودية مناسبات يتحمل وزرها أبناء الشعب الفلسطيني؟ ما المطلوب اليوم من أمة المليار ونصف المليار مسلم لإنقاذ الأقصى المبارك؟ كثفت ما يسمى بجماعات الهيكل المزعوم حشدها لاقتحام واسع للمسجد الأقصى المبارك على مدى 8 أيام، تزامنا مع ما يسمى بعيد الأنوار اليهودي تحت رعاية نشطاء من أحزاب اليمين المتطرف، فيما تتواصل الدعوات المقدسية لشد الرحال إلى الأقصى والرباط في ساحاته لإفشال مخططات الاحتلال ومستوطنيه. الزميل عدنان عبد الحليم والتقرير التالي:
على مدى 8 أيام تواصلت تحشيدات الاحتلال ومستوطنيه المتطرفين لتنظيم حملات اقتحامات موسعة للمسجد الأقصى المبارك بالتزامن مع ما يسمى عيد الأنوار اليهودي الذي يبدأ في 18 من هذا الشهر حتى 26 من الشهر ذاته، وهو العيد الأكثر ارتباطا بالهيكل على حد زعمهم، في انتهاك واضح لقدسية المسجد وهويته الإسلامية. برنامج عنصري متكامل أعدته جماعات الهيكل لاستباحة المسجد وانتهاك حرمته من خلال تنظيم اقتحامات وجولات استفزازية وأداء طقوسهم التلمودية على مدار أيام عيدهم المزعوم، في مساع منها لإضاءة شمعدان الحانوكا داخل المسجد، وهذا تحت رعاية ناشطين من أحزاب اليمين المتطرف، كما يتعمد المستوطنون نقل الغناء والاحتفالات إلى مختلف أبواب الأقصى ليلا، إلى جانب نصب شمعدان الاحتفال المركزي في ساحة البراق. تمسك الشعب الفلسطيني بجذوره التاريخية كان الدافع وراء تكثيف الدعوات لشد الرحال إلى الأقصى لإفشال هذه الهجمة المستعيرة، وسط تحميل حكومة الاحتلال المسؤولية عما يحدث. طالما سعى الاحتلال مستوطنوه لطمس الهوية التاريخية للأقصى في محاولة لتهويد المسجد وتقسيمه زمانيا ومكانيا من خلال تكثيف اقتحاماته وزراعة تاريخه الوهمي في القدس، إلى أن صمود المقدسيين وإرادتهم ثبتت حدود الدفاع عن الأقصى وحمايته مما يحيط به.
شكرا للزميل عدنان عبد الحليم مراسلنا، وسنكون إن شاء الله في هذا اللقاء مع ضيفنا حول محورنا لهذا اليوم الأقصى ومقصلة الأعياد اليهودية، ونتحدث إن شاء الله حول أبعاد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك بحماية المنظومة العسكرية، ويعني الأعياد اليهودية إلى متى ستبقى مناسبات يتحمل وزرها أبناء الشعب الفلسطيني، وكذلك عن المطلوب اليوم من أمة المليار ونصف المليار مسلم لإنقاذ الأقصى المبارك من هذه الاقتحامات ومن هذه الانتهاكات. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في لقائنا هذا بالدكتور أحمد أبو حلبية، مقرر لجنة القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني. دكتور أحمد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله وبارك الله فيكم.
الله يسلمك دكتور أحمد. ماذا تعني دعوات المستوطنين لاقتحام الأقصى لمدة 8 أيام؟
بسم الله الرحمن الرحيم. اقتحامات المتصلين الصهاينة للمسجد الأقصى المبارك بدعوات من ما يسمى جماعات الهيكل أو المعبد الصهاينة هي تهدف الحقيقة إلى تدنيس قدسية وحرمة المسجد الأقصى المبارك، إضافة إلى فرض أمر واقع لإقامة الصلوات والشعائر المولية اليهودية داخل ساحات المبارك خاصة أيام الأعياد اليهودية، والتي بدأ موسم الأعياد الجديد في هذا اليوم الأحد 17 من شهر ديسمبر، وهذا العيد يطلق على عيد الأنوار.
نعم.
أو عيد الحنوكة عند اليهود، وهو عيد الخراب عندهم، خراب الهيكل.
نعم.
لذلك هم يعني يحاولون أن يوقدوا الشمعدان الصهيوني في حارة باب المغاربة غرب المسجد الأقصى المبارك.
نعم.
لذلك الأمر جد خطير، حيث هناك دعوات واقتحامات بأعداد كبيرة من المغتصبين الصهاينة. قبل اليوم كان هناك اقتحامات بأعداد ليست كان متوقعا، إنما يعني هي بداية، وغدا سيكون هناك اقتحام يشارك فيه بن غفير وغيره من القادة الصهاينة.
نعم.
سواء على المستوى الديني أو المستوى السياسي، يبدو سيكون غدا وبعد غد هناك اقتحامات على نطاق واسع وبأعداد كبيرة في المسجد الأقصى المبارك. اليوم كان هناك إخراج لأعداد ليست قليلة من المصلين المسلمين من المسجد الأقصى المبارك وساحاته.
نعم.
لفسح المجال أمام حول المتصلين الصهاينة للقيام باقتحامهم لهذا المسجد الأقصى المبارك.
نعم. طيب يعني كما ورد في التحليلات والتقارير وأيضا إشارة في حديثكم، الاقتحامات في الآونة الأخيرة أخذت منحى مغاير لما كانت عليه، خاصة يعني أنها بدأت تأخذ منحى ديني وعقائدي، ما دلالات ذلك؟
ودلالات ذلك هو يعني اليهود الآن منذ أكثر من سنة تقريبا يعتبرون أن المسجد الأقصى المبارك هو الهيكل المعنوي لهم. حينما فشلوا في هدم المسجد الأقصى المبارك وإقامة الهيكل الحقيقي الذي يخططون له مكان هذا المسجد الأقصى المبارك، والآن يعتبرون أن هذا المسجد المقام حاليا بكل مكوناته هو يعتبر الهيكل المعنوي لهم، لذلك هم يريدون أن يقيموا الشعائر التلمودية والصلوات وغير ذلك في داخل ساحات الأقصى باعتباره كما قلت الهيكل المعنوي لهم. يفتحون هذه القضية خاصة يعني عملوا على ترسيخها أكثر في العياد موسم العياد اليهودية السابق الذي كان في الفترة ما بين 26 سبتمبر إلى 17
يعني عذرا دكتور يعني ألا يعزى ذلك لصعود اليمين المتطرف كما يقول أو يشير البعض في حكومة الكيان؟
لا هو قبل أخي الكريم يعني أصلا يعني أنا لا أفرق بين حكومات الكيان والعدو المسلم كلها هي متطرفة لحق الشعب الفلسطيني سواء ما كان يسمى سابقا حزب العمل أو اليسار أو ما إلى ذلك والذي أخذ دورا بل صوتا كبيرا في العدوان على شعبنا الفلسطيني في حرب 1948 وفي حرب 1956 وبالمشاركة مع الإنجليز والفرنسيين في عدوانهم على غزة وعلى مصر وما إلى ذلك بالإضافة إلى حرب 1967 هذه كلها قادها الحقيقة حزب العمل اليساري وما إلى ذلك فكل هؤلاء اليهود وأحزابهم الحقيقة هي أحزاب متدينة ومتطرفة كلها تعمل على تحقيق أحلام المتطرفين الصهاينة السيطرة والهيمنة على المسجد الأقصى المبارك وإقامة الصلوات والشعائر التلميذية والتوراثية المحرفة داخل ساحات المسجد الأقصى المبارك.
طيب الرباط عنوان دائما ما يرفع لمواجهة اقتحامات المستوطنين، هل برأيكم رباط المقدسيين كاف لصد هجمات المستوطنين على الأقصى؟ ماذا عن وحدة البيت الفلسطيني وأهميتها بهذا الشأن؟
هو أولا يعني في الميدان داخل المدينة المقدسة وكذلك الأهل الكرام الأظلم السلام منذ عام 48 ومن الضفة الفلسطينية في الميدان هناك وحدة بين أبنائنا وشبابنا ونسائنا ورجالنا وشيوخنا وأطفالنا في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، ليس هناك تفريق بين فصيل وفصيل وحزب وما إلى ذلك، الكل يهب للدفاع عن هذا المسجد الأقصى المبارك بعد أن يشد الرحال إلى المسجد ويقيموا صلواتهم فيه، لذلك يعني الميدان فيه مراهنة على أولئك الأهل الكرام المرابطين والمرابطات والذين يشدون الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك الدفاع عنه ونصرة له بإذن الله تبارك وتعالى.
طيب على أرضية ما نشهده اليوم من تصعيد لاستهداف المقدسات، يعني لو استمر الأمر على هذا الحال ماذا عن مصير القدس والمقدسات؟ ما المطلوب عربيا وإسلاميا بهذا الشأن؟
حقيقة المسجد الأقصى المبارك وحاضنته مدينة القدس يعني يمر بمرحلة كبيرة جدا، مرحلة محاولة التهويد الكامل لهذا المسجد الأقصى المبارك والمدينة المقدسة وطمس المعالم والآثار الإسلامية وكذلك الآثار المسيحية في داخل المدينة المقدسة. الحقيقة يعني الأمر يحتاج من العرب والمسلمين أن يقدموا كل دعم لأولئك الأهل الكرام المراهن عليهم في المدينة المقدسة وفي الأرض المحتلة منذ عام 48 وفي الضفة الفلسطينية الذين يقاومون هذا الاحتلال الصهيوني الغاشم ومخططاته في المسجد الأقصى المبارك في حاضنته مدينة القدس وفي فلسطين بصفة عامة. لذلك الأمر يحتاج تقديم دعم مالي وإعلامي وقانوني وتثقيفي وتوعوي للتأكيد على حقنا المقدس في قدسنا وفي أقصانا وفي فلسطين الحبيبة، هذه الأرض التي هي وقف على العرب والمسلمين ومن ثم عليهم أن يهبوا للدفاع عن هذه الأرض التي هي وقف عليهم دعما لصمود الأهل الكرام المدينة المقدسة وفي فلسطين دعم. هذا كل حقيقة يعني مطلوب في هذه المرحلة من العرب والمسلمين، وإلا ما معنى أن يكونوا مسلمين إذا لم يدافعوا ولم يقدموا كل دعم للدفاع عن هذا المسجد الأقصى المبارك أقدس مقدساتنا نحن المسلمين في فلسطين وفي بلاد الشام وعن حاضنته مدينة القدس وعن الأهل الكرام الذين يقدمون دماءهم ويقدمون أموالهم وبيوتهم وأرضهم فداء لهذا المسجد الأقصى المبارك.
برأيكم يعني هذا التصعيد بأي اتجاه يسير؟ إلى أين تسير الساحة الفلسطينية الآن، ساحة المواجهة مع الاحتلال برأيكم بأي اتجاه تسير باختصار لو سمحتم؟
احنا في الساحه الفلسطينيه والحمد لله يعني في ميدان هناك وحده بين ابناء الشعب الفلسطيني، لا تفرق بين فلان وفلان او الحزب الفلاني او التصنيف الفلاني والاخر وما الى ذلك. في الميدان كلهم والحمد لله يقفون سدا منيعا لمواجهه العدوان الصهيوني المتواصل على شعبنا وارضنا ومقدساتنا واقصانا وغير ذلك، كما نتابع ونشاهد ما يقوم به شبابنا من عرين الاسود في نابلس وكذلك في جنين وفي غيرها من مدن القدس الفلسطينيه. وهؤلاء الشباب الحقيقه ليسوا تفصيلا بعينه بقدر ما هم يمثلون جميع الفصائل الفلسطينيه، بمعنى ان هناك وحده ميدانيه في الميدان على مستوى مقاومه الاحتلال في القدس الفلسطينيه وفي المدينه المقدسه، وكذلك اهلنا في الارض المسلمه منذ عام 48 هم متفقون دائما فيما بينهم لمواجهه مخططات الكيان والعدو الصهيوني لاقتلاعهم من ديارهم وارضهم وما الى ذلك.
نعم.
كما فعل عدو الصهيوني في اكثر من مدينه من مدننا الفلسطينيه المسلمه منذ عام 1948.
نعم، شكرا لك دكتور احمد ابو حلبيه مقرر لجنه القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني.
بارك الله
حياكم الله.
الا الاقصى الا الاقصى يا عدوي لا ما تنسى،
الا الاقصى الا الاقصى يا عدوي لا ما تنسى،
يا عدوي لا ما تنسى،
الا الاقصى الا الاقصى يا عدوي لا ما تنسى، الا الاقصى الا الاقصى يا عدوي لا ما تنسى،
يا عدوي لا.
طابت اوقاتكم بكل خير احبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر اثير اذاعه طهران صوت الجمهوريه الاسلاميه في إيران. أحبتنا الكرام، غنيت حبك في شعري وألحاني، وصنت عهدك في سري وإعلاني، يا ساحر الطرف سحر الطرف أضناني، وعابر الطيف وافاني وخلاني. إلى الزميلة منار وفقرة ألف باء فلسطينية.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل أهلا بكم، نتعرف في هذه الفقرة على شاعر فلسطيني راحل حظيت أشعاره بمقدرة فنية عالية تتمثل في لغة تمتاز بتدفقها وعمق معانيها التي يبحث من خلالها عن الحرية، إلى جانب روحه الثائرة التي تحاول استنهاض الأمة. شاعرنا هو عبد الرحيم الخالد. أيها الأطائب، ولد شاعرنا عبد الرحيم الخالد في قرية جيوس بقضاء طول كرم عام 1929، وعمل مدرسا ثم انتقل إلى مجال الإعلام والصحافة ليصبح رئيسا لأكثر من مجلة وجريدة. بدأ الخالد بنشر قصائده مع بداية الخمسينيات في الصحافة المحلية والعربية، وله العديد من الدواوين المطبوعة نذكر منها أغنيات للصمت وقصائد مؤرقة، أغاني الرحيل السابع، ورغم حصار الكلمات، بالإضافة إلى مجموعة من المسرحيات الشعرية المطبوعة نذكر منها وجه بملايين العيون، ومسرحيات شعرية مخطوطة بعنوان طريق الآلام، وهي من آخر أعماله قبل أن يفارق الحياة عام 1993. أعزائنا الكرام، اخترنا لحضراتكم من أشعار شاعرنا وأديبنا الراحل عبد الرحيم الخالد بعنوان للإسراء والقدس والشهداء، فيقول فيها: غنيت حبك في شعري وألحاني، وصنت عهدك في سري وإعلاني، يا ساحر الطرف سحر الطرف أضناني، وعابر الطيف وافاني وخلاني، فما أزال على وعد يؤملني، حلم حبيب يمنيني وينساني. أرنو لدربك لو لي بعض عدته، سبحان ربي أعطاني بميزاني. وليت شطرك وجهي فالهوى قدري، وأنت في القلب في أعماق وجداني. فهل تراه شتيت الدرب قربني من مشتلاك ونص العيس أدناني؟ يا ساكن القلب شاب الحلم في وله، فكيف ألقاك في قلبي وتلقاني؟ يا سيدي قد ضللنا الدرب وانسربت بنا الليالي لأهوال وخسراني. تشعب الركب واستشرت فواجعه، وأقفر الصف من مرصوص بنياني. فلا تراحمنا كالجسم في مرض، ولا تعاضد إخوان بإخواني. تغير الحال من أزر نعز به إلى تبادل نكران بنكراني. تغير الحال من أزر نعز به إلى تبادل نكران بنكراني. والناس في ريب من أمر محترب، على شبى خطب في كل ميدان. وليس غير الشكاوى ما نلوذ به، كأنها قد كفتنا حق أوطاني. فالجمع منشغل والربع منذهل، والنقع مشتعل من غير فرسان. ويستجير بنا الأقصى ونخذله، كما استغاثاتنا باءت بخذلان.
شكرا للزميلة منار التي ألقت الضوء على حياة الشاعر عبد الحليم الخالد ونموذج من أشعاره.
مجدنا وعهدنا واجب من الوفا، يهزنا يهزنا عزنا
طابت أوقاتكم بكل خير. قرن من الجهاد، 70 عاما تحت الاحتلال، ماذا في صبر أيوب الفلسطيني؟
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون. لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميع. أنا بصدق إنه زلمة بيختفي وبتختفي معه كل علامة أو إشارة بتدل عليه. كيف ممكن يصير هيك؟ والأرض بتبلعش الناس، والكواكب الدائرة بأفلاكها بتخطفش البشر. آخر معلومات مصابر عن جوزها إنه قبل ليلة من اختفائه اتوضى وصلى ولبس دشداشة عتيقة وطفى ضو الأوضة ونام. والصبحيات بكير لاحظت إنه جوزها مش في الفراش، ما أخذت ولا أعطت كثير، ورجعت غفيت ساعة زمان وصحيت مرة ثانية، لقيت فراش جوزها فاضي. فركت عينيها وقامت، اتنصتت شوي بلكي بتسمع حركة أو صوت في الدار، ما سمعتش ولا نقمة، كل إشي ساكت حواليها. فزت مثل المجنونة، بدها تعيط ما عرفتش، حاولت تصرخ ما قدرتش، فكرت تطلع من دارها وتسأل أهل الحارة عنه، اجريها ما طاوعنهاش. ولما شافت الدشداش مكومة على الأرض عينيها تيبسوا، وجهها تجمد، وعرفت إنه جوزها لبس أواعيه وطلع من الدار. سألت أبو العبد بياع الدجاج إن كان شاف أبو صابر، قالها إنه فتح المحل قبل شوي وما شافش أبو صابر. سألت الميكانيكي محمود إن كان شاف أبو صابر، قالها إنه بيعرفش عنه إشي وإنه كان مشغول من درجة الصبح. سألت أبو حسن بياع الهريسي بلكن الله شاف أبو صابر، قالها إنه كان بلشان يبيع لولاد الصغار هريسي وما انتبهش إذا أبو صابر مرق من حده ولا لا. راحت تركض صوب صالون عز الدين الحلاق وسألته عن أبو صابر، قالها إنه مشتاق يقعد معه، ولو شافه كان ما خلهوش يمرق بدون ما يشرب معه فنجان قهوة. طلعت من المخيم وراحت على البلد وقلبها يقصف من الخوف. طافت بشوارع البلد وهي تدور وتسأل عن أبو صابر، وظلت تلف وتدور على قصب جريها توصلت كشك حسن حلاوي، ما لقيتوش لحسن، لقيت ابنه قاعد ورا كوام الكتب والمجلات والجرايد وفي عينيه أثر دموع. وين أبوك يا ولد؟ الولد ما قدرش يمسك حاله، نهنه شوي وقالها أبوي طلع قبل ما نصحى من النوم، ولما صحيت أمه ما لقيتوش، فزت مثل المقروصة وراحت تدور عليه مشان ترجع لنا إياه. التوت مصابر كأنه انغرز بخصرتها سيخ نار، وسألت شجرة واقفة على الرصيف، ما شفتيش جوزي يا أختي؟ سألتها الشجرة، مين جوزك يا بنت الحلال؟ قالت لها أبو صابر. الشجرة قالت أبو صابر؟ قصدك أبو صابر الفلسطيني اللي استشهد ابنه من كم من يوم؟ قالت لها أيوة، هو بذات نفسه. جاوبتها الشجرة، لمحته مارق من هون وحامل بإيده إشي مثل البارودي. طلعت مصابر لفوق على غيم في السماء مارقة من فوقها، إن كانت شافت أبو صابر. قالت لها الغيمة، شفته ماشي مثل العاشق، حاضن بارودته وبهتف باسم صابر. وقفت مصابر وسألت نسمة هوا مارقة من جنبها إن كان شافت أبو صابر. النسمة قالت لها، جوزك في كل مطرح، جوزك يا مصابر راح على الوطن. رجعت مصابر وحدقت بالسما الزرقة، شافت ابنها صابر محوط بالملائكة وماشي بنص موكب كبير مهيوب، فرفح قلبها وانتعشت روحها ونادت، صابر يما
يا حبيبي يما. الموكب ظل متابع مسيره، وام صابر تنادي من خصخيص قلبها: انا امك يا حبيبي. اليوم طلع ابوك وطلع معه حسن حلاوي، ورجال كثير طلعوا معه قبل طلوع الفجر، حاملين بواريدهم بايد يما، ورواحهم بالايد الثانيه، واسمك، اسمك يا صابر، اسمك يا حبيبي يما سابقهم.
لوحت ام صابر بايدها لموكب صابر مودعه، ورجعت على المخيم تحضر حالها لاستقبال ابو صابر.
محبتنا الكرام، الى ختام لقائنا هذا فلسطين، نشكركم على حسن المتابعه وفي امان الله.
حجر باليسرى والنصر يمينا، والنصر يمينا، قاوم كل طغاة الأرض وأعلن نفسك إنسانا، أو أنك ستعيش الذل وحتما ستموت جهلا.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء، إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء. من وجد إذا مدته ريح هواك، فوق الأرض فوق البحر يمتد.
شيد للأمة بنيانا واسطع للقدس التيجانا عزمك أعصار ملانا يشمخ من تاريخ وجودك شيد للأمة بنيانا واسطع للقدس التيجانا عزمك أعصار ملانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللاهم.